الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح، وذكرنا في الدرس الماضي المحرمات من النساء في النكاح على سبيل التأبيد، وذكرنا أن المحرمات من النساء على سبيل التأبيد ثلاثة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، والقسم الثاني محرمات بالرضاع، والقسم الثالث هن المحرمات بسبب المصاهرة. وشرحنا القسمين الأولين محرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وتوقفنا عند المحرمات بسبب المصاهرة. والمحرمات بسبب المصاهرة هن أربعة أقسام: الأول زوجات الآباء، فزوجة الأب تحرم على الرجل، زوجة الأب تحرم ويحرم نكاحها من الرجل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجات الآباء وإن علون هن محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. فزوجة أبيك وزوجة جدك وزوجة جد أبيك وإن علون، هؤلاء كلهن محرمات بالنص والإجماع. زوجة أبيك وزوجة جدك أبي أبيك وزوج جدك أبي أمك وإن علون كلهن محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. ثانيا من المحرمات بسبب المصاهرة هن زوجات الأبناء، فزوجات الأبناء أيضا محرمات بالنص والإجماع، كما قال الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحليلة الإبن محرمة على الأب، وحليلة الابن هي زوجته، فزوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزن كلهن محرمات بالنص والإجماع. فالابن المباشر والابن الذي بواسطة وهو ابن الابن وابن البنت زوجات الأبناء كلهن محرمات بنص هذه الآية وأيضا بالإجماع. ثالثا أمهات الزوجة، فأم الزوجة أيضا محرمة، أم الزوجة أيضا محرمة بالنص والإجماع أيضا. وأمهات الزوجة تقدم معنا أن الأم هي الأم المباشرة وأم الأب وأم الأم الجدة، هذه هؤلاء يسمون أمهات. فأمك وأم أبيك وأم أمك هؤلاء هن أمهات. فأمهات الزوجة هي أمها وأم أبيها وأم أمها وإن علون كلهن محرمات بالنص لقول الله تبارك وتعالى في المحرمات على الرجل، قال: وأمهات نسائكم. فأمهات الزوجة محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. إذن هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة: أولا زوجات الآباء، ثانيا زوجات الأبناء، ثالثا أمهات الزوجة. وهؤلاء الثلاثة يحرم الزواج منهن بمجرد العقد، يحرم الزواج منهن بمجرد العقد وإن لم يكن هناك دخول بالمرأة. فإذا عقد أبوك مثلا على امرأة، إذا عقد أبوك على امرأة فبمجرد العقد هذه المرأة تكون محرمة عليك، وبمجرد عقد الابن على امرأة، فزوجة هذه الابن، زوجة هذا الابن بمجرد العقد تحرم على أبيه حتى لو لم يدخل بها هذا الابن، وأم الزوجة أيضا تحرم بمجرد العقد. فمجرد أن تعقد على امرأة وإن لم يكن هناك دخول، فبمجرد العقد أم زوجتك تكون محرمة عليك حرمة أبدية. إذن هذه الثلاثة أقسام هن محرمات على سبيل التأبيد، ويكون التحريم بمجرد العقد حتى وإن لم يكن دخول، وهن زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوج. بقي من المحرمات بسبب المصاهرة قسم رابع، والقسم الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة هي ابنة الزوجة أو بنات الزوجات. فبنت وبنات الزوجة يحرمن على الرجل، لكن بنت الزوجة لا تحرم على الرجل بمجرد العقد على أمهن. إذن الأقسام الثلاثة يحرمن على الرجل بمجرد العقد، أما هذا القسم الرابع وهن بنات الزوجة لا يثبت التحريم إلا بالدخول، لا يثبت تحريمهن إلا بالدخول. فإذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج من بنتها، لكن إذا عقد على هذه المرأة ودخل بها فتكون بنتها محرمة عليه حرمة أبدية. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة التي هي ابنة الزوجة محرمة على الرجل بشرط أن يكون قد دخل بأمها، لأن الله تبارك وتعالى قيد قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تبين من ذلك أن ابنة الزوجة لا تحرم بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول بأمها حتى يثبت تحريمها، وحتى يثبت تحريم النكاح منها. إذن هذه أربعة أقسام، هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجة وبنات الزوجة. وقلنا أن الثلاثة أقسام الأولى وهن زوجات الآباء والأبناء وأمهات الزوجة يحرمن بمجرد العقد، أما القسم الرابع وهن بنات الزوجة لا يثبت تحريم النكاح منهن بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول بأمها حتى يثبت تحريم النكاح منها. وتقدم الدليل تحريم هؤلاء الأقسام الأربعة، وقلنا أيضا أن الإجماع منعقد على ذلك. ومن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها، ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها. إذن ابن عبد البر نقل الإجماع، وأيضا غيره من أهل العلم نقل الإجماع على هذه الأربع أنهن محرمات على سبيل التأبيد، وهذه الأقسام هن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة. إذن المحرمات من النساء على سبيل التأبيد قلنا المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وذكرنا اليوم المحرمات بسبب المصاهرة. لكن بقي مبحث في المحرمات على سبيل التأبيد، وهو: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، يعني أم زوجتك كما قلنا تحرم بالمصاهرة، أم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد على ابنتها حرمة أبدية، لكن هل أم زوجتك من الرضاعة تحرم عليك أيضا حرمة أبدية؟ إذن هذا هو السؤال، هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ أم الزوج بمجرد المصاهرة تكون بمجرد العقد تحرم عليك حرمة أبدية، لكن أمها من الرضاعة، أمها من الرضاعة هل تحرم على الرجل حرمة أبدية؟ جمهور أهل العلم على أنها تحرم عليك، جمهور أهل العلم على أن أم زوجتك من الرضاعة محرمة عليك حرمة أبدية، وجمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة على هذا القول، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إلا أن الإجماع غير منعقد. إذن لا يصح نقل الإجماع أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، لكن كما قلنا أن جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم إلا قليل على هذا القول أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، لكن بعض أهل العلم خالف في ذلك وقال أنه لا يحرم، وقالوا أنه لا علاقة للرضاع بالمصاهرة، فقال بعض أهل العلم أن أم زوجتك من الرضاعة لا تحرم عليك، لكن لا شك أن الأحوط في هذه المسألة الأخذ بكلام الجمهور، فتكون أم زوجتك بالرضاع محرمة عليك وغيرها أيضا ممن يحرمنا بالمصاهرة، أيضا إذا كانت العلاقة بينهم علاقة رضاع أيضا يحرمنا بالمصاهرة، والله تعالى أعلم. فالأخذ بقول جمهور أهل العلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم المصاهرة بالمصاهرة هو الأحوط للرجل، وأيضا قال أهل العلم أنه أيضا على سبيل الاحتياط في ذلك يأمرون أم الزوجة بالرضاع أن تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع، قالوا لأن بعض أهل العلم يجوز الزواج منها فالأفضل أن تحتجب، لكن بالنسبة للزواج يأخذون أيضا بالأحوط ويقولون أنه لا يجوز أن ينكحها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المحرمات من النساء في النكاح على سبيل التأبيد، ذكر بعض المحرمات من النساء تحريما مؤقتا، وهذا الذي يسمى تحريم إلى أمد أو تحريم مؤقت. إذن هذا الصنف من النساء ليسوا من محارم الزوج مطلقا، وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج منهن في حال دون حال، فيجوز للرجل أن يتزوج منهن في أحوال دون أحوال. وكما ذكرنا أن المؤلف ذكر في بداية المبحث تحريم الزواج من المشركة والزانية، فهؤلاء من المحرمات تحريما مؤقتا، فلا يجوز الزواج من المشركة، لكنها إن أسلمت جاز الزواج منها، وأيضا لا يجوز الزواج من الزانية، لكن إن تابت يجوز الزواج منها على صحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا أخت الزوجة، أخت الزوجة لا يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته ما دام زوجته تحته، لكن إذا طلق زوجته أو ماتت زوجته جاز له أن يتزوج من أختها، إذن هي ليست من محارمه، أخت زوجته ليست من محارمه، ليست محرمة عليه، إنما المحرم هو الجمع بينها وبين أختها. إذن أخت الزوجة ليست من محارمه، فيحرم عليه فقط الجمع بينها وبين أختها، لأنه إذا طلق أختها أو ماتت جاز له أن يتزوج منها، ولا بد من التنبيه على ذلك أن أخت زوجتك ليست من محارمك، وإنما الحرام أن تجمع بينها وبين أختها، لأن بعض الجهال تجده يختلط بأخت زوجته ويمازحها ويضحكها، وربما يهوى وربما طلق زوجته حتى يتزوجها، فتحدث مشاكل وإشكالات وتقاطع بين الأرحام بسبب هذه الأمور. وإذا قلت له اتق الله لا يحل لك هذا الاختلاط وهذه الممازحة والضحك إلى غير ذلك، فتجده يقول لك هي محرمة علي. لا، هي ليست محرمة علي، المحرم عليك هو أن تجمع بينها وبين أختها، لكن هي ليست من محارمك. إذن أخت زوجتك ليس موصوفة أو ليست موصوفة بالتحريم، وإنما التحريم هو الجمع بينها وبين أختها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن فالمحرم هو الجمع بين الأختين، لا أنها من محارمك. إذن فهو تحريم إلى أمد، لأنه انطلق زوجته أو مات جاز له أن يتزوج من أختها. وذلك أيضا كما أن المرأة إذا كانت متزوجة من رجل هي ليست من محارمك، وأن المحرم عليك أن تتزوجها ما دامت زوجة لرجل آخر، وذلك أيضا بالنص والإجماع. وتحريم الجمع بين الأختين بنص الآية التي ذكرناها: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الأختين لا يجوز. أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين لا يجوز، لقول الله جل ثناؤه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أيضا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، كما ذكر المؤلف رحمه الله. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أيضا بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما في حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. فإذا تحريم الجمع بين الأختين بنص الآية والإجماع منعقد على ذلك، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده، بل هو بوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا دليل على من يفرق بين الكتاب والسنة، فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، وليس معنى أنها المصدر الثاني للتشريع أنه ينظر في القرآن، فإن لم يوجد ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المصدر الثاني في التشريع في الترتيب ليس في الأخذ، المصدر الثاني للتشريع هذا في الترتيب المصدر الثاني وليس في الأخذ، والأخذ يكون بالكتاب والسنة معا كما فصل في ذلك أهل العلم رحمهم الله. إذن هذا الحديث نص في تحريم المرأة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت. إذن لا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت، وأيضا لا يجوز نكاح المرأة على بنت أخيها ولا على بنت أختها وإن سفلت. فبنت أختها هي تكون عمتها، وذلك بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما الحر فلا يجوز له الزيادة على 4 نسوة. الحر له أن يجمع بين 4 من النساء، ولا يجوز له الزيادة على ذلك، وذلك بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على عدم جواز الجمع بين أكثر من 4 زوجات. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن نكاح أكثر من 4 زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البغوي رحمه الله: وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على 4 نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدا خالفه منهم. إذن الحر يحرم عليه الزيادة على 4 زوجات بالنص كما ذكرنا، والإجماع نقله كثير من أهل العلم. إذن ما زاد على العدد المباح للحر هن محرمات حتى يطلقها وتنتهي عدتها ثم يتزوج بدلا منها. أما أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لا يجوز بالإجماع. وأيضا العبد المملوك لا يجوز له أن يزيد على العدد المباح. وما هو العدد المباح للعبد المملوك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل له أن يجمع أكثر من 2. ذكر ابن الملقن رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله أنه روى بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2. وروى أيضا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف ثم قال أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالفا. قال: وهو قول الأكثر من المفتين بالبلدان. إذن قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ولا يعلم الإمام الشافعي رحمه الله مخالفا لهم، فهذا كالإجماع. فالصحابة رضي الله عنهم كالإجماع منهم على أنه لا يجوز أن ينكح العبد أكثر من 2. قال الإمام الشافعي: وهو قول الأكثر من المفتين بالبلدان. إذن أكثر أهل العلم على أن العبد لا يجوز أن يتزوج أكثر من 2 لقول الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. قال وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أيضا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بعد أن ذكر قول عمر أنه لا يجوز أن يجمع العبد بين أكثر من زوجتين، نقل أيضا الاتفاق على بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده. قال الشافعي رحمه الله ولا أعلم بين أحد ممن لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. إذا لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه، نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، ثم ذكر بعد ذلك أن النكاح بغير إذن سيده مفسوخ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. إذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، يعني إذا كانت الأمة متزوجة من عبد واعتقت فإنها تخير إما أن تبقى معه أو تفارقه. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها. عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة أمة من أهلها فاشترطوا ولاءها أن يكون الولاء لهم. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فالولاء ليس لأهلها الذين اشترت منهم عائشة رضي الله عنها، بل الولاء لمن أعتق ودفع الورق أي الفضة. قال فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. إذن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقت وأصبحت حرة، هل تريد أن تبقى مع هذا العبد أو أن تفارقه، فاختارت نفسها وطلبت الفسخ. وزوجها كان عبدا كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، قالت كان زوج بريرة عبدا. وأيضا وردت زيادة في حديث جرير الراوي عن هشام بن عروة عن عروة أن عروة قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. هذا كلام عروة ابن الزبير. فدل ذلك وهو قول جمهور أهل العلم على أن زوجها كان عبدا. فقالوا إذا كان زوجها عبدا يثبت لها الخيار، أما إذا كان حرا لا يثبت لها الخيار، بل يجب أن تبقى تحته ولا يثبت لها الخيار. هذا قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن زوج الأمة التي اعتقت إن كان حرا ليس لها الخيار في الفسخ، أما إذا كان عبدا لها الخيار. هذا قول أكثر أهل العلم. لكن من أهل العلم من قال بأن لها الخيار مطلقا سواء كان عبدا أم حرا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجعل الموجب للخيار العتق، فبما أنها اعتقت سواء كانت تحت عبد أم حر لها الخيار. هذا قول بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن كما ذكرنا أن أكثر أهل العلم يفرقون. إذا كان زوج هذه الأمة التي اعتقت حرا ليس لها الخيار، أما إن كان عبدا لها الخيار ويثبت في حقها الخيار لحديث بريرة عندما اعتقتها عائشة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب العيوب في النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. يجوز فسخ النكاح بالعيب. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الفسخ بالعيب، وبعض العيوب تكون خاصة بالرجل، وبعضها يكون خاصا بالمرأة، وبعضها يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. والعيب هو ما يفوت به غرض الزوج أو غرض الزوجة من النكاح. العيب هو ما يفوت به غرض الزوج أو غرض الزوجة من النكاح، وهو على قسمين: فوات صفة كمال، ووجود صفة نقص. إذن القسم الأول هو فوات صفة كمال، والقسم الثاني هو وجود صفة نقص. أما بالنسبة للقسم الأول وهو فوات صفة كمال، كفوات مثلا حسن الخلق، أو فوات شيء من الجمال، أو فوات الكرم، أو فوات السماحة، أو غير ذلك من صفات الكمال، فإن فوات صفة من صفات الكمال لا يثبت الخيار لا للرجل ولا للمرأة إلا مع الشرط طبعا. إذن القسم الأول وهو فوات صفة كمال، هذا لا يثبت الخيار. أما القسم الثاني وهو وجود صفة نقص، وجود صفة نقص في الزوج أو الزوجة مما يفوت الغرض من النكاح، أو يذهب الشهوة، أو يوجب النفرة بين الزوجين، ولا يحصل بوجوده أي بوجود هذه صفة النقص، لا يحصل بوجودها مقصود النكاح من الرحمة والمودة، هذا هو الذي يجوز بسببه الفسخ. إذن وجود صفة نقص في الزوج أو في الزوجة تفوت الغرض من النكاح، أو تذهب الشهوة وتذهب ثورة الشهوة وتوجب النفرة بين الزوجين، ولا يحصل بوجود هذه الصفة صفة النقص مقصود النكاح من الرحمة والمودة، هذا هو العيب الذي يجوز بسببه الفسخ. ومن العيوب التي إذا وجدت في الرجل كان للزوجة الخيار بأن تفسخ العقد: الجب. الجب هو قطع الذكر، فالمجبوب هو مقطوع الذكر، فهذا عيب يجوز للزوجة بسببه فسخ العقد. وأيضا العنة، والعنين هو من له ذكر لكنه لا ينتشر، لذلك لا يتمكن من جماع زوجته. ومن العيوب التي تكون في المرأة ويكون فيها الخيار للرجل بالفسخ: الرتق والقرن. الرتق والقرن هو انسداد فرج المرأة باللحم، فلا يستطيع الرجل أن يأتيها لانسداد المحل. والفرق بين الرتق والقرن أن الرتق أصلي والقرن طارئ. وأيضا من العيوب العفل والفتق وغير ذلك مما محله المطولات في الفقه. وأيضا من العيوب التي تكون مشتركة بين الزوجين، ممكن أن تكون في الرجل وممكن أن تكون في المرأة، مثال ذلك الجنون، وأيضا البرص، وهو من الأمراض التي لا علاج لها، وتسبب أيضا نفرة بين الزوجين، وأيضا الجذام مرض يصيب البدن بقروح، وتسري هذه القروح في الجسد حتى موت الإنسان، نسأل الله العافية. فهذه الأمراض أيضا يجوز لي إذا كانت في أحد من الزوجين يجوز للآخر أن يطلب الفسخ، وهذه الأمراض كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، نسأل الله العافية. فهذه أيضا من الأمراض إذا وجدت في أحد الزوجين يجوز للآخر أن يفسخ العقد بسببها. فالحاصل أن هذه العيوب إن كانت في أحد من الزوجين يثبت للآخر فجواز فسخ عقد النكاح بهذه العيوب. والعيوب كما قال أهل العلم ليست محددة بعيوب معينة أو بالتي ذكرناها، بل كل عيب يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة والإنجاب فيحق لأحد الزوجين الفسخ به، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أن العيوب ليست محدودة، لأن من أهل العلم من جعلها محدود في عيوب معينة، لكن ذكر أنها ليست محدودة بعيوب معينة، بل كل عيب يفوت أو يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة والإنجاب فيحق لأحد الزوجين الفسخ به، مثل العمى والصمم، وكان الآخر لا يعلم بهذه العيوب على تفصيل في ذلك، وأيضا العقم عند بعض أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم لا يعد العقم عيبا. المهم كل عيب كان يفوت أو يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة، وبعض أهل العلم قال الإنجاب، فهذا يوجب الفسخ، والله تعالى أعلم. أما العيوب الصغيرة فلا يثبت بها الفسخ. أما بالنسبة للمهر إذا فسخ العقد، إذا كان العيب في الرجل وفسخ العقد قبل الدخول، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لها نصف المهر. إذا كان العيب في الرجل وفسخ العقد قبل الدخول، الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة نصف المهر، وإن دخل بها فلها المهر كاملا. هذا إذا كان العيب في الرجل. أما إذا كان العيب في المرأة وكانت المرأة هي من غشت هذا الرجل، فلا تعطى شيئا من مهرها. أما إذا لم تكن المرأة هي من غشت الرجل وإنما وليها، فلها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها، ولها المهر كاملا إن كان قد دخل بها، ويجزي الزوج بالمال على من غشه، فيعطي المرأة المهر ثم يرجع على الولي بالمال ويأخذه منه لأنه هو الذي غشه. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح، وذكرنا في الدرس الماضي المحرمات من النساء في النكاح على سبيل التأبيد، وذكرنا أن المحرمات من النساء على سبيل التأبيد ثلاثة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، والقسم الثاني محرمات بالرضاع، والقسم الثالث هن المحرمات بسبب المصاهرة. وشرحنا القسمين الأولين محرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وتوقفنا عند المحرمات بسبب المصاهرة. والمحرمات بسبب المصاهرة هن أربعة أقسام: الأول زوجات الآباء، فزوجة الأب تحرم على الرجل، زوجة الأب تحرم ويحرم نكاحها من الرجل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجات الآباء وإن علون هن محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. فزوجة أبيك وزوجة جدك وزوجة جد أبيك وإن علون، هؤلاء كلهن محرمات بالنص والإجماع. زوجة أبيك وزوجة جدك أبي أبيك وزوج جدك أبي أمك وإن علون كلهن محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. ثانيا من المحرمات بسبب المصاهرة هن زوجات الأبناء، فزوجات الأبناء أيضا محرمات بالنص والإجماع كما قال الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحليلة الإبن محرمة على الأب، وحليلة الإبن هي زوجته، فزوجة الإبن وزوجة ابن الإبن وزوجة ابن البنت وإن زن كلهن محرمات بالنص والإجماع. فالإبن المباشر والإبن الذي بواسطة وهو ابن الإبن وابن البنت، زوجات الأبناء كلهن محرمات بنص هذه الآية وأيضا بالإجماع. ثالثا أمهات الزوجة، فأم الزوجة أيضا محرمة، أم الزوجة أيضا محرمة بالنص والإجماع أيضا. وأمهات الزوجة تقدم معنا أن الأم هي الأم المباشرة وأم الأب وأم الأم الجدة، هذه هؤلاء يسمون أمهات. فأمك وأم أبيك وأم أمك هؤلاء هن أمهات. فأمهات الزوجة هي أمها وأم أبيها وأم أمها وإن علون كلهن محرمات بالنص لقول الله تبارك وتعالى في المحرمات على الرجل، قال: وأمهات نسائكم. فأمهات الزوجة محرمات بنص هذه الآية وبالإجماع كما سيأتي. إذن هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة: أولا زوجات الآباء، ثانيا زوجات الأبناء، ثالثا أمهات الزوجة. وهؤلاء الثلاثة يحرم الزواج منهن بمجرد العقد، يحرم الزواج منهن بمجرد العقد وإن لم يكن هناك دخول بالمرأة. فإذا عقد أبوك مثلا على امرأة، إذا عقد أبوك على امرأة فبمجرد العقد هذه المرأة تكون محرمة عليك، وبمجرد عقد الابن على امرأة فزوجة هذه الابن زوجة هذا الابن بمجرد العقد تحرم على أبيه حتى لو لم يدخل بها هذا الابن. وأم الزوجة أيضا تحرم بمجرد العقد، فمجرد أن تعقد على امرأة وإن لم يكن هناك دخول فبمجرد العقد أم زوجتك تكون محرمة عليك حرمة أبدية. إذن هذه الثلاثة أقسام هن محرمات على سبيل التأبيد، ويكون التحريم بمجرد العقد حتى وإن لم يكن دخول، وهن زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجة. بقي من المحرمات بسبب المصاهرة قسم رابع، والقسم الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة هي ابنة الزوجة أو بنات الزوجات. فبنت وبنات الزوجة يحرمن على الرجل، لكن بنت الزوجة لا تحرم على الرجل بمجرد العقد على أمهن. إذن الأقسام الثلاثة يحرمن على الرجل بمجرد العقد. أما هذا القسم الرابع وهن بنات الزوجة لا يثبت التحريم إلا بالدخول، لا يثبت تحريمهن إلا بالدخول. فإذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج من بنتها، لكن إذا عقد على هذه المرأة ودخل بها فتكون بنتها محرمة عليه حرمة أبدية. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة التي هي ابنة الزوجة محرمة على الرجل بشرط أن يكون قد دخل بأمها، لأن الله تبارك وتعالى قيد قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تبين من ذلك أن ابنة الزوجة لا تحرم بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول بأمها حتى يثبت تحريمها، وحتى يثبت تحريم النكاح منها. إذن هذه أربعة أقسام، هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجة وبنات الزوجة. وقلنا أن الثلاثة أقسام الأولى وهن زوجات الآباء والأبناء وأمهات الزوجة يحرمن بمجرد العقد، أما القسم الرابع وهن بنات الزوجة لا يثبت تحريم النكاح منهن بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول بأمها حتى يثبت تحريم النكاح منها. وتقدم الدليل تحريم هؤلاء الأقسام الأربعة، وقلنا أيضا أن الإجماع منعقد على ذلك. ومن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها، ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها. إذن ابن عبد البر نقل الإجماع، وأيضا غيره من أهل العلم نقل الإجماع على هذه الأربع أنهن محرمات على سبيل التأبيد، وهذه الأقسام هن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة. إذن المحرمات من النساء على سبيل التأبيد قلنا: المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وذكرنا اليوم المحرمات بسبب المصاهرة. لكن بقي مبحث في المحرمات على سبيل التأبيد، وهو: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ يعني أم زوجتك كما قلنا تحرم بالمصاهرة، أم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد على ابنتها حرمة أبدية، لكن هل أم زوجتك من الرضاعة تحرم عليك أيضا حرمة أبدية؟ إذن هذا هو السؤال: هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ أم الزوج بمجرد المصاهرة تكون بمجرد العقد تحرم عليك حرمة أبدية، لكن أمها من الرضاعة، أمها من الرضاعة هل تحرم على الرجل حرمة أبدية؟ جمهور أهل العلم على أنها تحرم عليك، جمهور أهل العلم على أن أم زوجتك من الرضاعة محرمة عليك حرمة أبدية، وجمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة على هذا القول، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إلا أن الإجماع غير منعقد. إذن لا يصح نقل الإجماع أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، لكن كما قلنا أن جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم إلا قليل على هذا القول أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، لكن بعض أهل العلم خالف في ذلك وقال أنه لا يحرم، وقالوا أنه لا علاقة للرضاع بالمصاهرة. فقال بعض أهل العلم أن أم زوجتك من الرضاع لا تحرم عليك، لكن لا شك أن الأحوط في هذه المسألة الأخذ بكلام الجمهور، فتكون أم زوجتك بالرضاع محرمة عليك وغيرها أيضا ممن يحرمنا بالمصاهرة، أيضا إذا كانت العلاقة بينهم علاقة رضاع أيضا يحرمنا بالمصاهرة، والله تعالى أعلم. فالأخذ بقول جمهور أهل العلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم المصاهرة بالمصاهرة هو الأحوط للرجل. وأيضا قال أهل العلم أنه أيضا على سبيل الاحتياط في ذلك يأمرون أم الزوجة بالرضاع أن تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع، قالوا لأن بعض أهل العلم يجوز الزواج منها فالأفضل أن تحتجب، لكن بالنسبة للزواج يأخذون أيضا بالأحوط ويقولون أنه لا يجوز أن ينكحها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المحرمات من النساء في النكاح على سبيل التأبيد، ذكر بعض المحرمات من النساء تحريما مؤقتا، وهذا الذي يسمى تحريم إلى أمد أو تحريم مؤقت. إذن هذا الصنف من النساء ليسوا من محارم الزوج مطلقا، وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج منهن في حال دون حال، فيجوز للرجل أن يتزوج منهن في أحوال دون أحوال. وكما ذكرنا أن المؤلف ذكر في بداية المبحث تحريم الزواج من المشركة والزانية، فهؤلاء من المحرمات تحريما مؤقتا، فلا يجوز الزواج من المشركة، لكنها إن أسلمت جاز الزواج منها. وأيضا لا يجوز الزواج من الزانية، لكن إن تابت يجوز الزواج منها على صحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا أخت الزوجة لا يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته ما دامت زوجته تحته، لكن إذا طلق زوجته أو ماتت زوجته جاز له أن يتزوج من أختها، إذن هي ليست من محارمه، أخت زوجته ليست من محارمه، ليست محرمة عليه، إنما المحرم هو الجمع بينها وبين أختها. إذن أخت الزوجة ليست من محارمه، فيحرم عليه فقط الجمع بينها وبين أختها، لأنه إذا طلق أختها أو ماتت جاز له أن يتزوج منها، ولا بد من التنبيه على ذلك أن أخت زوجتك ليست من محارمك، وإنما الحرام أن تجمع بينها وبين أختها، لأن بعض الجهال تجده يختلط بأخت زوجته ويمازحها ويضحكها، وربما يهوى وربما طلق زوجته حتى يتزوجها، فتحدث مشاكل وإشكالات وتقاطع بين الأرحام بسبب هذه الأمور. وإذا قلت له اتق الله لا يحل لك هذا الاختلاط وهذه الممازحة والضحك إلى غير ذلك، فتجده يقول لك هي محرمة علي. لا، هي ليست محرمة علي، المحرم عليك هو أن تجمع بينها وبين أختها، لكن هي ليست من محارمك. إذن أخت زوجتك ليست موصوفة بالتحريم، وإنما التحريم هو الجمع بينها وبين أختها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن فالمحرم هو الجمع بين الأختين، لا أنها من محارمك. إذن فهو تحريم إلى أمد، لأنه انطلق زوجته أو مات جاز له أن يتزوج من أختها. وذلك أيضا كما أن المرأة إذا كانت متزوجة من رجل هي ليست من محارمك، وأن المحرم عليك أن تتزوجها ما دامت زوجة لرجل آخر، وذلك أيضا بالنص والإجماع. وتحريم الجمع بين الأختين بنص الآية التي ذكرناها: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الأختين لا يجوز. أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين لا يجوز، لقول الله جل ثناؤه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أيضا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، كما ذكر المؤلف رحمه الله. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أيضا بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما في حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. فإذا تحريم الجمع بين الأختين بنص الآية والإجماع منعقد على ذلك، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده، بل هو بوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا دليل على من يفرق بين الكتاب والسنة. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، وليس معنى أنها المصدر الثاني للتشريع أنه ينظر في القرآن، فإن لم يوجد ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المصدر الثاني في التشريع في الترتيب، ليس في الأخذ. المصدر الثاني للتشريع هذا في الترتيب، المصدر الثاني وليس في الأخذ، والأخذ يكون بالكتاب والسنة معا، كما فصل في ذلك أهل العلم رحمهم الله. إذن هذا الحديث نص في تحريم المرأة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت. إذن لا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت، وأيضا لا يجوز نكاح المرأة على بنت أخيها ولا على بنت أختها وإن سفلت. فبنت أختها هي تكون عمتها، وذلك بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما الحر فلا يجوز له الزيادة على 40 نسوة. الحر له أن يجمع بين 4 من النساء ولا يجوز له الزيادة على ذلك، وذلك بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على عدم جواز الجمع بين أكثر من 4 زوجات. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن نكاح أكثر من 4 زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البغوي رحمه الله: وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على 4 نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم. إذن الحر يحرم عليه الزيادة على 4 زوجات بالنص كما ذكرنا، والإجماع نقله كثير من أهل العلم. إذن ما زاد على العدد المباح للحر هن محرمات حتى يطلقها وتنتهي عدتها ثم يتزوج بدلا منها. أما أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لا يجوز بالإجماع. وأيضا العبد المملوك لا يجوز له أن يزيد على العدد المباح. وما هو العدد المباح للعبد المملوك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل له أن يجمع أكثر من 2. ذكر ابن الملقن رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله أنه روى بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2. وروى أيضا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف ثم قال أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالفا. قال: وهو قول الأكثر من المفتين بالبلدان. إذن قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف ولا يعلم الإمام الشافعي رحمه الله مخالفا لهم، فهذا كالإجماع. فالصحابة رضي الله عنهم كالإجماع منهم على أنه لا يجوز أن ينكح العبد أكثر من 2. قال الإمام الشافعي: وهو قول الأكثر من المفتين بالبلدان. إذن أكثر أهل العلم على أن العبد لا يجوز أن يتزوج أكثر من 2 لقول الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أيضا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بعد أن ذكر قول عمر أنه لا يجوز أن يجمع العبد بين أكثر من 2، نقل أيضا الاتفاق على بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده. قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلم بين أحد ممن لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. إذا لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه، نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك أن النكاح بغير إذن سيده مفسوخ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. إذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، يعني إذا كانت الأمة متزوجة من عبد واعتقت فإنها تخير إما أن تبقى معه أو تفارقه. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها. عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة أمة من أهلها فاشترطوا ولاءها، أن يكون الولاء لهم. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فالولاء ليس لأهلها الذين اشترت منهم عائشة رضي الله عنها، بل الولاء لمن أعتق ودفع الورق أي الفضة. قال: فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. إذن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقت وأصبحت حرة، هل تريد أن تبقى مع هذا العبد أو أن تفارقه؟ فاختارت نفسها وطلبت الفسخ. وزوجها كان عبدا كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، قالت: كان زوج بريرة عبدا. وأيضا وردت زيادة في حديث جرير الراوي عن هشام بن عروة عن عروة أن عروة قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. هذا كلام عروة ابن الزبير. فدل ذلك وهو قول جمهور أهل العلم على أن زوجها كان عبدا. فقالوا: إذا كان زوجها عبدا يثبت لها الخيار، أما إذا كان حرا لا يثبت لها الخيار، بل يجب أن تبقى تحته ولا يثبت لها الخيار. هذا قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم، أن زوج الأمة التي اعتقت إن كان حرا ليس لها الخيار في الفسخ، أما إذا كان عبدا لها الخيار. هذا قول أكثر أهل العلم. لكن من أهل العلم من قال بأن لها الخيار مطلقا سواء كان عبدا أم حرا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعل الموجب للخيار العتق. فبما أنها اعتقت سواء كانت تحت عبد أم حر لها الخيار. هذا قول بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن كما ذكرنا أن أكثر أهل العلم يفرقون. إذا كان زوج هذه الأمة التي اعتقت حرا ليس لها الخيار، أما إن كان عبدا لها الخيار ويثبت في حقها الخيار لحديث بريرة عندما اعتقتها عائشة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب العيوب في النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. يجوز فسخ النكاح بالعيب. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الفسخ بالعيب، وبعض العيوب تكون خاصة بالرجل، وبعضها يكون خاصا بالمرأة، وبعضها يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. والعيب هو ما يفوت به غرض الزوج أو غرض الزوجة من النكاح. العيب هو ما يفوت به غرض الزوج أو غرض الزوجة من النكاح، وهو على قسمين: فوات صفة كمال، ووجود صفة نقص. إذن القسم الأول هو فوات صفة كمال، والقسم الثاني هو وجود صفة نقص. أما بالنسبة للقسم الأول وهو فوات صفة كمال، كفوات مثلا حسن الخلق، أو فوات شيء من الجمال، أو فوات الكرم، أو فوات السماحة، أو غير ذلك من صفات الكمال، فإن فوات صفة من صفات الكمال لا يثبت الخيار لا للرجل ولا للمرأة إلا مع الشرط طبعا. إذن القسم الأول وهو فوات صفة كمال، هذا لا يثبت الخيار. أما القسم الثاني وهو وجود صفة نقص، وجود صفة نقص في الزوج أو الزوجة مما يفوت الغرض من النكاح، أو يذهب الشهوة، أو يوجب النفرة بين الزوجين، ولا يحصل بوجوده أي بوجود هذه صفة النقص، لا يحصل بوجودها مقصود النكاح من الرحمة والمودة، هذا هو الذي يجوز بسببه الفسخ. إذن وجود صفة نقص في الزوج أو في الزوجة تفوت الغرض من النكاح، أو تذهب الشهوة وتذهب ثورة الشهوة وتوجب النفرة بين الزوجين، ولا يحصل بوجود هذه الصفة صفة النقص مقصود النكاح من الرحمة والمودة، هذا هو العيب الذي يجوز بسببه الفسخ. ومن العيوب التي إذا وجدت في الرجل كان للزوجة الخيار بأن تفسخ العقد، الجب. الجب هو قطع الذكر، فالمجبوب هو مقطوع الذكر، فهذا عيب يجوز للزوجة بسببه فسخ العقد. وأيضا العنة، والعنين هو من له ذكر لكنه لا ينتشر، لذلك لا يتمكن من جماع زوجته. ومن العيوب التي تكون في المرأة ويكون فيها الخيار للرجل بالفسخ الرتق والقرن. الرتق والقرن هو انسداد فرج المرأة باللحم، فلا يستطيع الرجل أن يأتيها لانسداد المحل. والفرق بين الرتق والقرن أن الرتق أصلي والقرن طارئ. وأيضا من العيوب العفل والفتق وغير ذلك مما محله المطولات في الفقه. وأيضا من العيوب التي تكون مشتركة بين الزوجين، ممكن أن تكون في الرجل وممكن أن تكون في المرأة، مثال ذلك الجنون، وأيضا البرص، وهو من الأمراض التي لا علاج لها وتسبب أيضا نفرة بين الزوجين. وأيضا الجذام، مرض يصيب البدن بقروح وتسري هذه القروح في الجسد حتى موت الإنسان، نسأل الله العافية. فهذه الأمراض أيضا يجوز إذا كانت في أحد من الزوجين يجوز للآخر أن يطلب الفسخ، وهذه الأمراض كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، نسأل الله العافية. فهذه أيضا من الأمراض إذا وجدت في أحد الزوجين يجوز للآخر أن يفسخ العقد بسببها. فالحاصل أن هذه العيوب إن كانت في أحد من الزوجين يثبت للآخر فجواز فسخ عقد النكاح بهذه العيوب. والعيوب كما قال أهل العلم ليست محددة بعيوب معينة أو بالتي ذكرناها، بل كل عيب يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة والإنجاب، فيحق لأحد الزوجين الفسخ به كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، أن العيوب ليست محدودة، لأن من أهل العلم من جعلها محدود في عيوب معينة، لكن ذكر أنها ليست محدودة بعيوب معينة، بل كل عيب يفوت أو يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة والإنجاب فيحق لأحد الزوجين الفسخ به، مثل العمى والصمم، وكان الآخر لا يعلم بهذه العيوب على تفصيل في ذلك. وأيضا العقم عند بعض أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم لا يعد العقم عيبا، المهم كل عيب كان يفوت أو يفوت به مقصود النكاح من المتعة والخدمة، وبعض أهل العلم قال الإنجاب، فهذا يوجب الفسخ، والله تعالى أعلم. أما العيوب الصغيرة فلا يثبت بها الفسخ. أما بالنسبة للمهر، إذا فسخ العقد، إذا كان العيب في الرجل وفسخ العقد قبل الدخول، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لها نصف المهر. إذا كان العيب في الرجل وفسخ العقد قبل الدخول، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة نصف المهر، وإن دخل بها فلها المهر كاملا. هذا إذا كان العيب في الرجل. أما إذا كان العيب في المرأة وكانت المرأة هي من غشت هذا الرجل، فلا تعطى شيئا من مهرها. أما إذا لم تكن المرأة هي من غشت الرجل وإنما وليها، فلها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها، ولها المهر كاملا إن كان قد دخل بها، ويجزي الزوج المال على من غشه، فيعطي المرأة المهر ثم يرجع على الولي بالمال ويأخذه منه لأنه هو الذي غشه. نكتفي بهذا القدر. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.